هذا الكتاب المستبين تدبروا وبحسن أحكام التلاوة رتلوا هذا الكتاب المستبين تدبروا وبحسن أحكام التلاوة رتلوا لا تهجر القرآن لا بل عظموا فيه الشفاء لكل داء فاحفظوا هذا الكتاب المستبين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم ليدبروا آياته. وصلنا في تدبر سور القرآن الكريم عند سورة التغابن. سورة التغابن سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. سميت بذلك لأن السورة تدور حول هذا المعنى التغابن، وهو النقص والخداع والغلبة، وهو ما سيقع بالكفار يوم القيامة. وافقت أول السورة آخرها، فبدأت بتسبيح الله تعالى وبيان علمه سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. ختمت أيضا ببيان علمه سبحانه: عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. وذلك لأن الله تعالى قد علم أهل الجنة وأهل النار أزلا، وعلم من المغبون منهما. أما عن المحور الرئيس للسورة فتحدثت عن خسارة الكافرين الكبرى يوم القيامة. أما عن مواضيع السورة المباركة فأولا بيان الغبن في الإيمان، حيث فاز المؤمنون وغبن الكافرون. ثانيا بيان الغبن في الطاعة، حيث يفرح المجتهدون ويغبن المقصرون. ثالثا بيان الغبن في الإنفاق، حيث يفرح المتصدقون ويغبن المقتصدون. أما عن الفوائد واللطائف حول السورة المباركة فأولا ذكرت السورة المباركة أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله كما في أول السورة، وكلها تدل على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كما في من الآية الأولى إلى الآية الرابعة، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة لأن الكتب ينزل بها الملائكة، الإيمان بالقدر. ثانيا ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة 12 اسما من أسماء الحسنى، 12 اسم من أسماء الحسنى. ثانيا حذر الله تعالى من فتنة الأهل والولد إذا كانوا سببا في وقوع المؤمن في المعصية أو كسل عن طاعة، وسماهم في هذه الحالة عدو، وذلك لئلا يقدم المؤمن محبة أي أحد على محبة الله في قلبه، ولا يقدم طاعة أي أحد على طاعة الله سبحانه كما في الآية 14 من سورة التغابن. رابعا من هذه اللطائف قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ذكر ذلك ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال سعد بن جبير رحمه الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، معناها أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إلي راجعون. نقل هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذه لطائف سريعة حول سورة التغابن. ننتقل إلى سورة الطلاق. سورة الطلاق مدنية، عدد آياتها 12 آية. سميت الطلاق وسميت النساء القصرى. سميت الطلاق لأنها تتكلم عن أحكام الطلاق بتفصيل أكثر من أي سورة، وسميت بالنساء القصرى لأنها تتكلم عن أحكام الطلاق للنساء حتى كادت تستوعب هذه الأحكام السورة كلها. وكي نميزها عن سورة النساء الكبرى، النساء الكبرى المعروفة التي بعد آل عمران، فهذه تسمى بسورة النساء القصرى وتسمى أيضا بسورة الطلاق. وافقت أول السورة آخرها، فبدأت السورة بالأمر بتقوى الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وختمت بالأمر بتقوى الله، قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب قد أنزل الله إليكم ذكرا. ذلك لأن العبد إذا حقق التقوى سهلت عليه التكاليف الشرعية. وأما عن المحور الرئيس للسورة فتتحدث عن تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنها سبب حفظ الأسرة والمجتمع والأمة. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمين. أما عن مواضيع السورة المباركة، فأولا بيان وعرض أحكام الطلاق والعدة والنفقة كما في أول السورة من أولها إلى الآية السادسة. ثانيا بيان ثمرة التقوى وفوائدها وأثرها على الفرد والمجتمع كما في الآية الثانية إلى الآية الخامسة. ونحن نذكر أحيانا رقم الآية ولا نقرأ الآية كي تفتح معي المصحف وتتدبر معي آيات القرآن، فهذا هو الهدف من هذا البرنامج، ليتدبروا آياتي. ثالثا وبال وعاقبة وشؤم المعصية وعدم تقوى الله كما في الآية الثامنة والتاسعة. رابعا جزاء الإيمان والعمل الصالح كما في الآية 11 من سورة الطلاق. هناك فوائد ولطائف حول السورة المباركة، منها أولا جواز العقد على البنت التي لم تحض دون الدخول بها، لأن الله حدد لها عدة، لأن الله تعالى حدد لها عدة. ثانيا من اللطائف تكرر ذكر التقوى في هذه السورة المباركة، مر بالترغيب مر بالترهيب، أن تقوى الله في القلوب تمنع من تعدي الحدود، أن تقوى الله في القلوب تمنع من تعدي الحدود. ثالثا من لطف الله عز وجل ورحمته في تشريعه أن جعل قبل الطلاق وخلال الطلاق وبعد الطلاق مراحل عدة: الإيلاء، العدة للمطلقة، الوعظ والهجر. هذه من لطف الله ورحمته بالتشريع. رابعا طبعا ذلك حفاظا على تماسك الأسرة. رابعا أمر الله عز وجل بإحصاء العدة، لماذا؟ حفاظا على الأنساب، حفاظا على الأنساب لئلا تختلط. من اللطائف أيضا في سورة الطلاق قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. هذه السنة في الطلاق. سادسا، الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى يا أيها النبي على ثلاثة أقسام. الأول قد يتوجه إليه، الأول قد يتوجه إليه صلى الله عليه وسلم ولا يكون داخلا فيه، وإنما يراد به الأمة عموم المسلمين بلا خلاف، مثل قول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكل صيغ الخطاب موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا ليس المراد لعدم وجود والدين عند نزول الآيات كما هو معلوم. الثاني أن يكون خاصا به لا يدخل أحد من الأمة معه، مثل قول الله تعالى في سورة الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الثالث هو الشامل له صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة، وبدليل هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وجاء بعدها مباشرة قد فرض الله لكم، موجهة للجميع، فدلت أنها للأمة كلها. هذه أقوال العلماء في الخطاب يا أيها النبي، هل هو موجه له وحده أم موجه للأمة أو له ولجميع الأمة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. هذه لطائف سريعة حول سورة الطلاق. ننتقل سريعا إلى سورة التحريم. سورة التحريم سورة مدنية، آياتها 12 آية. سميت التحريم لأن في مطلعها بل وسبب نزولها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه إرضاء لبعض زوجاته رضي الله عنهن. وافقت أول السورة آخرها، بدأت بعرض نموذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ختمت بعرض نموذج لزوجتين من أنبياء الله نوح ولوط عليهم السلام كما في الآية العاشرة، ثم نموذج لامرأة صالحة كما في الآية 11، ثم نموذج لسيدة نساء العالمين كما في الآية 12، وذلك لبيان أهمية دور المرأة في الأسرة وأثره في المجتمع وفي الأمة. المحور الرئيسي للسورة وصايا لتربية الأسرة المسلمة. وأما عن مواضيع السورة فأولا عتاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مغفرة كما في الآية الأولى، إفشاء سر الزوجية وعواقب ذلك كما في الآية الثانية إلى الآية الخامسة، ثالثا مسؤولية تربية الأولاد على الدين وهذا واجب شرعي كما في الآية السادسة، رابعا فوائد وعبر من قصص السابقين كما في الآية 10 و11 و12، خامسا وجوب التوبة في جميع الأوقات كما في الآية الثامنة. لو فتحت المصحف معي وتابعت هذه الآيات ستتدبر معي هذه الآيات وتفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. أما عن اللطائف والفوائد حول السورة المباركة فأولا ما ذكر الله تعالى الذنوب أو عقوبتها في القرآن إلا وأعقبها بذكر التوبة والدعوة إليها رحمة منه سبحانه كما في الآية الرابعة. ثانيا ما من يمين يحلفه العبد على نفسه إلا وله كفارة، قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثالثا من اللطائف، لا يزال التغافل من شيم الكرام وأصحاب الخلق الرفيع، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ثالثا، لا عقوبة على المرأة. رابعا، لا عقوبة على المرأة أشد من الطلاق، ولهذا عرض الله عز وجل به في مقام التهديد كما في الآية 5، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكسرها طلاقها، كما في صحيح مسلم، كسر المرأة في طلاقها. خامسا، من أهم الواجبات التي فرض الله تعالى على المسلمين تربية الأبناء، أن تربي ولدك على طاعة الله، تربية الأبناء على طاعة الله. ومع ذلك تجد كثيرا من المسلمين يعتني بشؤون أبنائه في الدنيا عناية فائقة وبحرص شديد، ولا تجد هذا الحرص في الأخذ بناصية أبنائه إلى التقوى، أن يعلمهم أمور الدين، بل قد تجده لا يهتم أصلا. أن الله تعالى يقول في كتابه آمرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية مع برنامجكم ليدبروا آياته فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا الكتاب المستبين تدبروا، وبحسن أحكام التلاوة رتلوا.